بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فلا زال أيها الإخوة والأخوات الحديث موصولا بما سبق معنا من بيان النصوص الواردة في باب التوكل، ووقفنا عند الآية الرابعة وهي قوله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه الآية.
قال الشارح:
الآية الرابعة قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، جملة شرطية تفيد بمنطوقها أن من يتوكل على الله فإن الله يكفيه مهماته وييسر له أمره، فالله حسبه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، جملة شرطية. والجملة الشرطية لها أركان ومركبة من أمور. الأول أداة الشرط، والثاني فعل الشرط، والثالث جواب الشرط. فأين أداة الشرط في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ محمود، أين الأداة؟ لا تدري. أحسنت. وعبد الرحمن: ومن أو من، هذه أداة الشرط. أين فعل الشرط؟ غسان، يتوكل على الله كاملة، يتوكل الفعل. طيب، وأين جواب الشرط؟ زكريا،
فهو حسبه.
إذن هذه الجملة الشرطية. قال الشيخ: تفيد بمنطوقها أن من يتوكل على الله فإن الله يكفيه مهماته وييسر له أمره. نعم.
فالله حسبه، ولو حصل له بعض الأذية فإن الله يكفيه الأذى، والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ومع ذلك يصيبه الأذى ولا تحصل له المضرة.
نعم.
لأن الله حسبه، فالنتيجة لمن اعتمد على الله أن يكفيه ربه المؤونة.
أن يكفيه
ربه المؤونة.
نعم. وهذا الذي قرره الشارح رحمه الله تعالى، وهو أن من يتوكل على الله فإن الله يكفيه ويصرف عنه الأذى وييسر له أمره. قال: ولو حصل له بعض الأذية. إذن المتوكل قد يتأذى، لكن يتأذى غير يتضرر، فالضرر غير الأذى، قد يكون أذى في النفس ونحوه. قال الشيخ رحمه الله: فإن الله يكفيه الأذى، والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ومع ذلك يصيبه الأذى ولا تحصل له المضرة، لأن الله حسبه، فالنتيجة لمن اعتمد على الله أن يكفيه ربه المؤونة. أقول: هذا الذي قرره الشارح رحمه الله هو بنحو أيضا ما قرره الإمام ابن القيم في كتابه العظيم بدائع الفوائد في المجلد الثاني صفحة 766 من الطبعة الجديدة، وهو يتكلم على الأسباب التي يدفع بها أذى السحر والعين والمس ونحو ذلك. قال رحمه الله: السبب الرابع التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك، فإن الله حسبه أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى، ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. هل يسلم أحد من هذه؟ هل يسلم أحد من حرارة الشمس أو من برودة الجو أو من الجوع؟ لا يسلم أحد. وصول الأذى إلى هذا المتوكل كحصول هذه الأمور التي يلمسها المرء في نفسه. قال: وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده، يعني أما أن يضر العدو ونحو ذلك العبد بما يبلغ يعني يصل إليه مراده فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له، وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. هذا حاصل كلامه رحمه الله تعالى في هذه المسألة التي نبه عليها الشيخ ابن عثيمين. نعم.
والآية تفيد بمفهومها أن من توكل على غير الله خذل، لأن غير الله لا يكون حسبا كما تقدم، فمن توكل على غير الله تخلى الله عنه وصار موكولا إلى هذا الشيء ولم يحصل له مقصوده، وابتعد عن الله بمقدار توكله على غير الله.
نعم، هذا ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى في بيان معنى الآية، وهذه هي المسألة الأولى في هذه الآية، المعنى الإجمالي للآية، وإعادة لما قاله رحمه الله تعالى يقال. يقرر الشارح رحمه الله في تفسير هذه الآية أن لها منطوقا وأن لها مفهوما. أما منطوق الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أن من يتوكل على الله فإنه يكفيه أمور دينه ودنياه، ويدفع عنه المكاره، وييسر له حوائجه. هذا منطوق الآية. وأما مفهوم الآية فهو أن من يتوكل على غير الله يخذل والعياذ بالله، ويصير موكولا إلى ذلكم الشيء الذي توكل عليه من دون الله تبارك وتعالى، والنتيجة أنه لا يتحقق له مقصوده ولا يصل إلى مراده ومطلوبه. قرر رحمه الله تعالى أن هذه الآية جملة شرطية في أول التفسير، يعني أنها جملة ماذا؟ مترابطة ومتصلة ببعضها في تركيبها. والإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله جلى معنى الآية من هذه الحيثية، وبين كيف أن آخرها مرتبط بأولها. يقول رحمه الله تعالى في رسالة صغيرة مطبوعة بعنوان رسالة في تحقيق التوكل، وهي في جامع الرسائل، جامع الرسائل، فيه عدة رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حققها الشيخ الدكتور محمد رشاد سالم غفر الله له ورحمه. يقول شيخ الإسلام عند هذه الآية مقررا هذا الأمر الذي تقدم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال: والحسب الكافي، فبين أنه كاف من توكل عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه وواقيه. قال: والحسب الكافي، فبين أنه كاف من توكل عليه. وانتبه للكلام لأن فيه دقة. فلا يقال هو حسب غير المتوكل كما هو حسب المتوكل. هل يصح أن يقال أن الله جل وعلا حسب، يعني كافي وواقي من توكل عليه، كما أنه عز وجل هو حسب وكافي من توكل على غيره؟ يصح؟ لا يصح هذا. إذن فلا يقال هو حسب غير المتوكل كما هو حسب المتوكل. لماذا؟ هنا الكلام الدقيق لابد الآن أن ننتبه له، لأنه متعلق ببيان معنى كون هذه الجملة شرطية ويترتب عليه فهم المعنى. قال: أولا، لأنه علق هذه الجملة على الأولى، تعليق الجزاء على الشرط، فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. علق هذه الجملة وهو فهو حسبه على الجملة الأولى وهي ومن يتوكل، تعليق الجزاء على الشرط. الآن قلنا الجملة فيها ماذا؟ جملة شرطية، فيها ذات شرط، فيها فعل شرط، فيها جواب شرط، أداة وفعل وجواب. الجملة الأخيرة فهو حسبه مرتبطة بالجملة الأولى ومن يتوكل، فمن توكل على الله فالله حسبه. إذا كان ليس هناك توكل ليس هناك حسب، واضح؟ قال: هذا لأنه علق هذه الجملة على الأولى، تعليق الجزاء على الشرط. كأني أقول لك يا أبو أحمد إن تذاكر تنجح، صح؟ تنجح، هذا جواب الشرط، أو من يذاكر فسينجح، الفاء فسينجح، هذا جواب الشرط، فعل الشرط يذاكر، أداة الشرط من. إذا وجدت المذاكرة وجد النجاح، أليس كذلك؟ لكن إذا لم توجد المذاكرة ينعدم النجاح. هكذا، فهنا إيش؟ في شرط وفي جزاء، صح أبو علي؟ جميل. قال: فيمتنع في مثل ذلك أن يكون وجود الشرط كعدمه، هذا واحد. ثانيا، لأنه رتب الحكم على الوصف المناسب له، يعني في الآية رتب الحكم على الوصف المناسب له. أين الحكم في الآية؟ فهو حسبه. الوصف المناسب لهذا الحكم التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: فعلم أن توكله، انتبهوا الآن لأن هذا كلام يوضح، فعلم أن توكله هو سبب كونه حسبا له. كونه حسبا له جاء نتيجة التوكل. ثالثا، قال: لأنه ذكر ذلك في سياق الترغيب في التوكل كما رغب في التقوى، لأن الآية جاءت في هذا. فلو لم يحصل المتوكل من الكفاية ما لا يحصل لغيره لم يكن ذلك مرغبا في التوكل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وارجعوا إليه في المصدر السابق في جامع الرسائل مجلد الأول صفحة 88. طيب، هذا معنى الآية من حيث الإجمال. دلالة الآية على ماذا تدل؟ تدل الآية، وهذا يؤخذ من المعنى المتقدم، أن من يتوكل على الله ويعتمد عليه ويثق به فإن الله يكفيه. هكذا تدل الآية، أن من يتوكل على الله ويعتمد على الله ويثق بالله فإن الله يكفيه ويدفع عنه المكاره ويصرف عنه الآفات ويحميه من كل أذى وشر ديني ودنيوي. طيب، أين الشاهد من الآية للباب ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ الباب في التوكل، أين الشاهد منها للباب؟ أبو عبيد، قول لا تستحي، نتعلم نحن. ليش ما تكون الآية كلها؟ هذا هو. إذن هذا الجزء بتمامه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا الجزء بتمامه هو الشاهد للباب. طيب، وجه الاستشهاد من الآية على أن التوكل عبادة، وجه الاستشهاد وإن شئت فقل وجه الدلالة من الآية على أن التوكل عبادة، كيف عرفنا أن التوكل عبادة من خلال هذه الآية؟ غير صحيح، كلام إجمالي، ترى ما سويت شيء، أنا أريد كلام علمي من خلاله أفهم أن حكمنا على التوكل بأن عبادة. تفضل أسامة، تقول شيء؟ أيوة، الأول، أيوة، وين الأمر؟ يؤخذ من الترغيب في التوكل. نعم، يقول شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد فيما نقله عن بعض السلف، ومنه نستفيد وجه الدلالة. قال في بيان وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى جعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده. واضح؟ أن الله تعالى جعل التوكل عليه هو نفس كفايته لعبده، فلم يقل تتمت الكلام، فلم يقل نؤته كذا، يعني ومن يتوكل على الله نؤته كذا نعطه كذا، لا، قال فلم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه، انتبهوا، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه، يعني جل وعلا هو الذي تكفل بهذا، جعل نفسه هو الحامي وهو الكافي وهو الواقي سبحانه وتعالى. نعم، هذا وجه الدلالة من الآية على أن التوكل عبادة. طيب، مناسبة الآية للباب، لماذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية تحت هذا الباب؟ مناسبة الآية للباب أيها الإخوة لدلالتها على أن التوكل عبادة، وذلك ببيان فضله وإيضاح شيء من ثماره. طيب، هذه الآن خمس مسائل تتعلق بالآية: المعنى الإجمالي للآية، ودلالة الآية، والشاهد من الآية للباب، ووجه الاستشهاد من الآية على أن التوكل عبادة، ومناسبة الآية للباب. تعودنا بعد كل آية في هذا الباب أن نذكر ما فيها من ثمرات التوكل، فماذا في هذه الآية من ثمرات التوكل؟ في هذه الآية من دلائل أيها الإخوة منزلة التوكل وبيان فضله ما ذكره بعض الشراح، ومنهم العلامة الشيخ الوالد صالح الفوزان حفظه الله تعالى في إعانة المستفيد، المجلد الثاني صفحة 86. قال الشيخ رحمه الله عند كلامه على الآية، قال: فهذا فيه ثمرة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الله يكفي من توكل عليه، وأن الله يكفي من توكل عليه. ومن كان الله كافيه فإنه هو الرابح والمفلح في الدنيا والآخرة، ولا يخاف من غيره، يعني من غير الله، ولا يخاف من غيره أبدا، إنما يخاف من الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. لماذا لا يخاف إلا من الله؟ لأن الله هو الكافي، هو الحافظ سبحانه وتعالى، فكيف يخاف من غير الله تبارك وتعالى؟ وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشية كتاب التوحيد، وفيها أي الآية، وفيها دليل على فضل التوكل، فيها دليل على فضل التوكل، وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. ذكر هذا في صفحة 252. بهذا ينتهي الكلام على الآية، وعندنا تبقى عندنا فائدتان أو تنبيهان لا بد من ذكرهما، فائدتان أو تنبيهان مرتبطان بالآية. الفائدة الأولى تتعلق بتتمة الآية، الآية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تتمتها زكريا: إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه التتمة لها صلة بالآية، بما تقدم من قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. السؤال يا إخواني: ماذا نفهم من قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه وواقيه جل وعلا؟ ماذا نفهم من قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من جهة حصول الكفاية المتوكل؟ يعني هل نفهم منها تعجيل الكفاية، أم نفهم أو يفهم منها أن الكفاية قد تتأخر مباشرة؟ ماذا نفهم أبو عبد الله؟ التعجيل. كلام صحيح، يعني يتبادر الذهن أن الكفاية تأتي مباشرة. إذا كان كذلك، يأتي هنا الكلام على تتمة الآية. ما فائدة قوله جل وعلا: إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا؟ ها أبو عبد الله. نعم، ما في الآية أنها تتأخر، فهو حسبه كافي. ها أيوة، أن الكفاية وقتها. أحسنت، بارك الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: عند هذه الآية، وأرجو أن نتنبه، الكلام موجود حسب طبعة دار ابن الجوزي المجلد السادس صفحة 49. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول الإمام ابن القيم: فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه، فربما أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل، يعني يتبادر للذهن أن الكفاية تحصل في حين وجود وقيام التوكل على الله في القلب. قال ابن القيم: فعقبه بقوله: قد جعل الله لكل شيء قدرا. أي وقتا لا يتعداه، فهو يسوقه إلى وقته الذي قدره له. قال رحمه الله: فلا يستعجل المتوكل ويقول: توكلت ودعوت فلم أر شيئا ولم تحصل لي الكفاية. فالله بالغ أمره في وقته الذي قدره له، واضح؟ فالله بالغ أمره، لا بد تحصل هذه الكفاية. متى؟ قال: في وقته الذي قدره له. وفي هذا أيها الإخوة انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وفي هذا تنبيه في غاية الأهمية، وهو أن العبد أو أن على العبد أن لا يستبطئ الكفاية من الله تبارك وتعالى إذا توكل على الله، خصوصا إذا بذل الأسباب وقام بالمطلوب مع توكله على الله تبارك وتعالى. فعليه أن لا يستبطئ كفاية الله تبارك وتعالى. لماذا؟ فإن الله بالغ أمره في الوقت الذي قدره سبحانه وتعالى لعبده. وفي هذا المعنى العظيم الذي هو في الحقيقة قد يكون غائبا عن أذهان كثير من الناس، أقول في هذا المعنى العظيم الذي نبه عليه الإمام ابن القيم رسالة إلى كل مبتلى وإلى كل صاحب حاجة وإلى كل من وقع في كربة، يقال له: أبشر بما يسرك من كفاية الله لك ما دمت متوكلا على الله باذلا الأسباب المناسبة لحالك، ولا تستبطئ الكفاية من الله تبارك وتعالى، فإن الله بالغ أمره في الوقت الذي قدره تبارك وتعالى لك. وعلى هذا فيقال أيها الإخوة: لمن لقي ضيقا في الرزق وشدة في العيش، لا تستبطئ كفاية الله تبارك وتعالى لك ما دمت متوكلا على الله باذلا الأسباب ساعيا فيما ينفعك، فإن الله جل وعلا قدر لكل شيء وقته الذي لا يتعدى، فالكفاية ستأتي إلى من استبطأ رزقه أو تأخر عليه رزقه في الوقت الذي قدره الله تبارك وتعالى له، وهناك تتم ويأتي وعد الله وهو الكفاية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من كان أيها الإخوة والأخوات يربي أبناءه ويبذل الطرق التي يقدر عليها في توجيههم وفي إرشادهم وفي دلالتهم على الخير، قد يبدر ويحصل ما لا يعني يرجوه، يعني في الواقع يحصل شيء خلاف ما يطلبه ويسعى فيه، فربما رأى شيئا من الإعراض من الأولاد وعدم القبول، والوالد في الوقت نفسه جاد في بذل الأسباب، وهو أيضا في الوقت نفسه متوكل على الله تبارك وتعالى. ماذا يقال له؟ يقال له: أبشر بكفاية الله تبارك وتعالى لك وتيسير أمورك وهداية أولادك، فلا تتعجل وتقول: توكلت وبذلت ولم يحصل لي ما أريد، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. مثل هذا أيضا يقال لمن وفق للهداية وسلوك طريق السنة والاستقامة على الجادة، ف في الأخذ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومجانبة الهواء والطرق المنحرفة، ماذا يقال له؟ يقال له: توكل على الله في تمسكك بالسنة وفي عملك بما بين الله تبارك وتعالى لك من الحق، ولا تبالي بما يأتيك من أذى الناس أو استهزائهم بك أو تنفيرهم منك أو عدوانهم عليك، فالله كافيك، والله تبارك وتعالى هو واقيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلا تستبطئ كفاية الله تبارك وتعالى لك ما دمت متوكلا على الله وما دمت باذلا الأسباب في التمسك بالسنة وفي الثبات عليها وفي فهمها وفي السير على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهكذا يقال أيها الإخوة أيضا لمن أصيب ببلاء أو ابتلي بسحر أو مس أو عين ونحو ذلك من هذه الأمور التي فشت وعمت في هذا العصر، لا تستبطئ كفاية الله لك ما دمت سالكا الوسائل الشرعية في العلاج، وما دمت واثقا بالله تبارك وتعالى، ما دمت معتمدا عليه جل وعلا، ما دمت متيقنا بأنه جل وعلا هو الجالب للمنافع وهو الدافع للمضار سبحانه وتعالى، بل يقال له: استمر في الوسائل الشرعية بأنواعها ولا تضعف، فإن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. لا تقل: سأعتزل الناس، لا تقل: سأغلق الهواتف، لا تقل: لن أتواصل مع أحد، لا تقل: لا أريد رؤية أحد، فإن هذه من مداخل الشيطان على المسحور أو على الممسوس، بل يقال له: إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إياك يا من ابتلي بهذا البلاء أن تقول: لم تعد في طاقة ولا قوة ولا نفسية لمواجهة الجن أو الشياطين أو السحرة، بل نقول له: أعرض عن هذا كله، ثق بكفاية الله لك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولا تقل: دعوت، ولا تقل: توكلت ثم لم أرى شيئا، لم يتتحقق لي النتيجة، لم أنل مطلوبي، بل نقول له: املأ قلبك ثقة بالله وتوكلا على الله واعتمادا عليه، فالله وعد، وعد الله لا يخلف، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن هذا الحسب وهذه الكفاية كما قال جل وعلا: إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهذا أيها الإخوة من المهم أن يذكر به من أصيب بمثل هذه الابتلاءات، لأن الشيطان والعياذ بالله يضخم الأمور في نفس هذا المبتلى، ويسعى في إضعافه وإدخال اليأس على قلبه، وأنه لم تعد عنده الطاقة، بل الأولى له أن يستسلم لما يأتيه من أذى ونحو ذلك. فهذا أمر أيها الإخوة لابد من تقوية نفسية المبتلى لمواجهته وعدم الاستسلام له، فإن أذى هؤلاء هو أوهى من بيت العنكبوت. أرأيتم بيت العنكبوت كيف أنه يزول بمجرد النفخ عليه. هؤلاء أذاهم بإذن الله تبارك وتعالى يزول مع قوة التوكل على الله، ومع قوة الثقة بالله، ومع قوة الاعتماد عليه تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإذا كان الله أخبر بأن كيده ضعيف، فكيف يكون قويا؟ وكيف يستسلم المرء له أو يطلق من العبارات ما يجعلهم يزدادون أذى له والعياذ بالله؟ بل نقول وختام في هذا الموضوع في هذه الجزئية: ضع في بالك هذه الآية: قد جعل الله لكل شيء قدرا، فالله بالغ أمره في الوقت الذي قدره، فلا يستبطئ من ابتلي بذلك، والله تعالى أعلم. طيب، هذه بعض الأمثلة الواقعية فيما يتعلق بالآية. قلنا الآية فيها ماذا؟ تنبيهان أو فائدتان. التنبيه أو الفائدة الثانية: نوع الكفاية الواردة في قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما نوع الكفاية؟ قال أهل العلم: الكفاية الواردة في قوله ومن يتوكل على الله هي الكفاية الخاصة. ما مقتضى الكفاية الخاصة؟ مقتضى الكفاية الخاصة هي كفايته عز وجل المتوكلين عليه، يعني أنها تتضمن وتشتمل على كفايته عز وجل للمتوكلين عليه، والتي تتضمن قيامه تبارك وتعالى بإصلاح أحوال المتوكلين وتتميم أمورهم وكشف همومهم وإزالة كربهم وتسديدهم في أقوالهم وأعمالهم. هذه هي مقتضى الكفاية الخاصة. وبهذا ينتهي الكلام على الآية. ننتقل إلى الأثر الوارد عن ابن عباس. نعم.
وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الآية، رواه البخاري والنسائي.
نعم، هذا الأثر أيها الإخوة فيه عدة مباحث. المبحث الأول في تخريجه وبيان درجته، تخريج الأثر وبيان درجته. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان تخريجه: رواه البخاري والنسائي. رواه البخاري أي في صحيحه في الجامع الصحيح، والنسائي فهو على هذا يكون ماذا درجة الحديث؟ بمائد رواه البخاري والنسائي يكون صحيح ولا ضعيف؟ يكون صحيحا، فهو على هذا صحيح. وورود الحديث أيها الإخوة في الصحيحين في البخاري ومسلم أو في أحدهما كاف للحكم بثبوته. نعم. المسألة أو المبحث الثاني في المعنى الإجمالي للأثر. في هذا الأثر أيها الإخوة يبين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عظم شأن هذه الكلمة، وهي حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه الكلمة المروية أو هذه الكلمة التي ينقلها رضي الله تعالى عنه ويبين حال الأنبياء معها، هي كلمة عظيمة لها صلة بالتوكل على الله والالتجاء إليه تبارك وتعالى. إذن نقول يبين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الأثر المروي عنه كلمة عظيمة لها صلة بالتوكل على الله والاعتماد عليه، ألا وهي قول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأن هذه الكلمة كما قال المصنف رحمه الله في المسائل المسألة السادسة لها شأن، ذلك أن هذه الكلمة هي قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وهي قول محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ونقرأ ما قرره الشارح رحمه الله فيما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله في أثر ابن عباس رضي الله عنهما قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم، وهذا في نص القرآن لما انصرف أبو سفيان من أحد أراد أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليقضي عليهم بزعمه، فلقي ركبا فقال لهم إلى أين تذهبون؟ قالوا نذهب إلى المدينة، فقال بلغوا محمدا وأصحابه أن راجعون إليهم فقاضون عليهم. فجاء الركب إلى المدينة فبلغوهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه حسبنا الله ونعم الوكيل، وخرجوا في نحو 70 راكبا حتى بلغوا حمراء الأسد. ثم إن أبا سفيان تراجع عن رأيه وانصرف إلى مكة، وهذا من كفاية الله لرسوله وللمؤمنين حيث اعتمدوا عليه تعالى. قوله قال لهم الناس أي الركب، قوله إن الناس أي أبا سفيان ومن معه. وكلمة الناس هنا يمثل بها الأصوليون للعام الذي أريد به الخصوص. قوله حسبنا أي كافينا، وهي مبتدأ ولفظ الجلالة خبره. قوله ونعم الوكيل، نعم فعل ماض، الوكيل فاعل، والمخصوص محذوف تقديره هو أي الله،
يعني نعم الوكيل الله. نعم.
والوكيل المعتمد عليه سبحانه، والله سبحانه يطلق عليه اسم وكيل.
نعم. الوكيل أيها الإخوة من أسماء الله تبارك وتعالى الثابتة كما بين ذلك غير واحد من العلماء. ومعنى اسم الله الوكيل أنه الكافي لمن التجأ إليه، وهو الحافظ سبحانه وتعالى لمن اعتصم به. يقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه العظيم أضواء البيان بعد أن نقل جملة من أقوال أهل العلم في معنى اسم الله الوكيل، قال رحمه الله والمعاني متقاربة ومرجعها إلى شيء واحد، يعني هذه المعاني التي ذكرها العلماء متقاربة في دلالتها وترجع إلى شيء واحد، ما هو؟ قال وهو أن الوكيل من يتوكل عليه فتفوض الأمور إليه ليأتي بالخير ويدفع الشر، هذا معنى اسم الله الوكيل. قال رحمه الله وهذا لا يصح إلا لله وحده جل وعلا، يعني هذا المعنى لا يصح إلا لله جل وعلا، ولهذا حذر أي الله تبارك وتعالى من اتخاذ وكيل دونه، لأنه لا نافع ولا ضار ولا كافي إلا هو وحده جل وعلا، عليه توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم.
وهو أيضا موكل، والوكيل في مثل قوله تعالى ونعم الوكيل، وقوله تعالى وكفى بالله وكيلا. أما الموكل ففي مثل قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وليس المراد بالتوكيل هنا إنابة الغير فيما يحتاج إلى الاستنابة فيه، فليس توكيله سبحانه من حاجة له، بل المراد بالتوكيل الاستخلاف في الأرض لينظر كيف يعملون.
هذا تنبيه من الشيخ رحمه الله إلى معنى فاسد قد يتبادر إلى الذهن، فيقال كيف يوكل الله عز وجل؟ كيف يقول فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا؟ هذا الله عز وجل يوكل؟ هذا لا يمكن. فيقول الشيخ ليس المراد بالتوكيل هنا إنابة الغير فيما يحتاج إلى الاستنابة فيه، فليس توكيله سبحانه من حاجة له، بل المراد في قوله فقد وكلنا بها بالتوكيل الاستخلاف في الأرض لينظر كيف يعمل الناس. نعم.
وقول ابن عباس رضي الله عنهما إن إبراهيم قالها حين ألقي في النار قول لا مجال للرأي فيه، فيكون له حكم الرفع. وابن عباس ممن يروي عن بني إسرائيل، فيحتمل أنه أخذه منهم، ولكن جزمه بهذا وقرنه لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مما يبعد أن يكون أخذه من بني إسرائيل.
نعم. ننتقل للتنبيه زكريا، تنبيه لأن الكلام تتم للتنبيه.
تنبيه قولنا وابن عباس ممن يروي عن بني إسرائيل قول مشهور عند علماء المصطلح، لكن فيه نظر، فإن ابن عباس رضي الله عنهما ممن ينكر الأخذ عن بني إسرائيل، ففي صحيح البخاري،
وهذا هو الصحيح عن ابن عباس أنه ينكر الأخذ عن بني إسرائيل وليس ممن يأخذ عن بني إسرائيل. ما هو الدليل؟ قال الشيخ
ففي صحيح البخاري أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
نعم. ارجع للشاهد.
الشاهد من الآية قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حيث جعلوا حسبهم الله وحده.
نعم. قوله الشاهد من الآية، هذه هي المسألة أو المبحث الثالث من مباحث هذا الأثر. المبحث الأول قلنا تخريج الحديث وبيان درجته، المبحث الثاني المعنى الإجمالي وقد تقدم، الثالث أو المسألة الثالثة الشاهد، ما هو الشاهد من الآية للباب؟ قال الشيخ قوله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا هو الشاهد. المسألة الرابعة أو المبحث الرابع، ما وجه الاستشهاد من الآية على أن التوكل عبادة؟ ما وجه الاستشهاد من الآية على أن التوكل عبادة؟ كيف استفدنا من الحديث عفوا من الآية وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على التوكل عبادة؟ ذكره الشيخ، قال حيث جعلوا حسبهم الله وحده، هذا وجه الاستشهاد ووجه الدلالة، حيث جعلوا حسبهم الله وحده. إذن نقول وجه الاستشهاد من الآية على أن التوكل عبادة هو أن المؤمنين جعلوا الله تعالى وحده هو حسبهم تبارك وتعالى. وما هو الحسب؟ والحسب هو الكافي، والله تعالى كاف عبده. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 27 105 قال: وأما الحسب فهو لله وحده، كما قال: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقل حسبنا الله ورسوله، انتهى كلامه، لأن الحسب لله تبارك وتعالى وحده. طيب، المسألة الرابعة: ما هي مناسبة الأثر وصلته وصلة الآية الواردة فيه للباب؟ ما هي مناسبة هذا الأثر للباب، وما هي صلة الآية الواردة فيه للباب؟ نقول: المناسبة التي دعت المؤلف لإيراد هذا الأثر تحت هذا الباب لما تضمنته هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، لما تضمنته هذه الكلمة الواردة في هذا الأثر من التوكل على الله والالتجاء إليه والاعتماد عليه والثقة به سبحانه وتعالى وتفويض الأمور كلها إليه جل وعلا. هذه هي المناسبة، وهي مستفادة مما قرره الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد. طيب، في هذه الآية من دلائل التوكل وبيان منزلته ما نبه عليه أيضا العلامة الفوزان رحمه الله عند هذه الآية في إعانة المستفيد المجلد الثاني صفحة 91، وكلامه يعني تصرفت في تقديمه وتأخيره، خلاصته أنه حفظه الله قال: هذا فيه، يعني هذا الأثر فيه فضيلة هذه الكلمة وثمرة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن من ثماره يعني التوكل أن صارت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أن إبراهيم قالها متى؟ عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار. الكفاية التي حصلت لإبراهيم أن صارت النار بإذن الله بردا وسلاما عليه. قال حفظه الله: وصارت المعركة بين المسلمين والتخويفات التي وقعت بردا وسلاما على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفاهم الله تبارك وتعالى مكائد المشركين وصرف عنهم ما أراده من سوء بالمسلمين. نعم. المسألة السادسة أيها الإخوة في، ولا هذا نؤجله عند المسائل، نأجله عند المسائل، أقرأ المسائل زكريا.
فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، ووجهه أن الله علق الإيمان بالتوكل في قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وسبق تفسيرها.
نعم، وتقدم عند شرح هذه الآية أن الآية دلت على هذا الحكم، وهو أن التوكل من الفرائض من ثلاثة أوجه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى، أحسنت. نعم، نعم، فضل. الثانية؟
الثانية أنه من شروط الإيمان،
أنه يعني توكل. نعم،
تؤخذ من قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين، وسبق تفسيرها.
نعم.
الثالثة تفسير آية الأنفال، وهي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، والمراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل، وإلا فالإنسان يكون مؤمنا وإن لم يتصف بهذه الصفات، لكن معه مطلق الإيمان، وقد سبق تفسير ذلك.
نعم، هنا قال: لكن معه مطلق الإيمان. مطلق الإيمان هو ضد الإيمان المطلق. الإيمان المطلق إذا قال أهل العلم الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، ضده مطلق الإيمان وهو الذي فيه نقص وضعف، وهذا كثير في القرآن والسنة، فرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. وابن القيم نبه على هذا في بدائع الفوائد. فالشيء المطلق عن الكامل التام، مطلق الشيء عن الذي فيه نقص وضعف. نعم.
الرابعة تفسير الآية في آخرها أي آخر الأنفال، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، وهذا هو الراجح على ما سبق.
نعم.
الخامسة تفسير آية
لماذا قال هذا هو الراجح؟ إيش المعنى الآخر؟
لا توجد أقوال أخرى معنى فاسد،
وهو أن الله والمؤمنين هم حسب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يستقيم.
الخامسة تفسير آية الطلاق، وهي قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
وهذا يا درس الليلة وقد تقدم. نعم.
وقد سبق تفسيرها.
نعم.
السادسة عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو محمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد.
نعم.
يعني قول حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الباب مسائل غير ما ذكره المؤلف، منها زيادة الإيمان لقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومنها أنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله مع فعل الأسباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا ذلك عندما قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ولكنهم فوضوا الأمر إلى الله وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومنها أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان سبب لكفاية الله للعبد.
ما هو الدليل؟ أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان سبب لكفاية الله للعبد. ما هو الدليل من الآيات المتقدمة؟ وعلي ذكر عبد الرحمن الآية. لا لا بعيد. المسألة الرابعة ماذا قال الشيخ؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك وحسب من اتبعك، يعني كافيك وكافي من اتبعك وسار على سبيلك. هذا يعني أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان سبب لكفاية الله العبد. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 18 صفحة 293، قال: فالمسلم المتبع للرسول الله تعالى حسبه وكافيه، وهو وليه حيث كان ومتى كان. فالمسلم المتبع الرسول الله تعالى حسبه وكافيه، وهو وليه حيث كان ومتى كان. طيب، نرجع أيها الإخوة لهذه المسألة السادسة، وهي قول المصنف: عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. هذه المسألة عندنا فيها أربع جزئيات، لأن الجزئية المسألة يأتي بعدها جزئية. طيب، الجزئية الأولى: عظم شأن هذه الكلمة. أرجو أن ننتبه أيها الإخوة والأخوات الكريمات. الجزئية الأولى في هذه المسألة: عظم شأن هذه الكلمة. يقول المؤلف: عظم شأن هذه الكلمة. هذه الكلمة لها شأن من بين سائر الأذكار والأدعية الواردة، وذلك من وجوه. الوجه الأول أنها كلمة الأنبياء في الشدائد كما ذكر هنا المصنف قال: وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. إذن هذا الوجه الأول، أنها كلمة الأنبياء في الشدائد، وهذا يدل على ماذا؟ على عظم شأنها. الوجه الثاني، أنها كلمة التجاء إلى الله، وكلمة استعانة بالله، وتوكل عليه، فمن أتى بها وتيقن قلبه منها كان حريا بعون الله وحفظه وكفايته، كان حريا بعون الله وبكفاية الله وبحفظ الله. الوجه الثالث أيها الإخوة، وهو يؤكد الوجه الثاني، أنه يستحب الإتيان بهذه الكلمة صباحا ومساء، يعني أنها من أذكار الصباح والمساء. الوجه الثالث، استحباب الإتيان بها صباحا ومساء. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، أنه قال، يعني من قول أبي الدرداء: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 7 مرات، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، ماذا له؟ قال: كفاه الله عز وجل ما همه من أمر الدنيا والآخرة. وهذا الأثر روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح، لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما بين ذلك العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 5286، 5286، وبين في أثناء تخريجه للحديث المرفوع صحة الأثر الموقوف. وهناك أيها الإخوة يعني فضائل ودلالات أخرى لهذه الكلمة العظيمة التي تبين شأنها وعظم منزلتها، تظهر بالتأمل في معناها وفي النصوص الواردة فيها. الجزئية الثانية في قول المؤلف رحمه الله في الشدائد، قال: عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. قوله في الشدائد، هل هذا قيد معتبر؟ يعني أن هذه الكلمة لا تقال إلا في حال الشدة والكربة؟ ما هو الجواب؟ الجواب، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى مجلد 10 صفحة 36، قال: وقد ذكر الله هذه الكلمة حسبي الله، يعني كافيني الله وواقيني، قال: وقد ذكر الله هذه الكلمة حسبي الله في جلب المنفعة تارة، إذن هذه حالة، وفي دفع المضرة أخرى، هذه الحالة الثانية. فالأولى يعني مثال الأولى في حال جلب المنفعة في قوله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، هذا في جلب المنفعة. والثانية يعني في حال دفع المضرة في قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، انتهى كلامه. إذن بهذا يعلم أن هذه الكلمة تقال في مقام وحال طلب المنافع، كما أنها تقال في حال ومقام طلب، في حال دفع المضار، ولا تختص بوقت الشدة فقط. الأذان أبو عبد الله. طيب نكمل الجزئية الثالثة في هذه المسألة، بيان خطأ شائع في إطلاق واستعمال هذه الكلمة، بيان خطأ شائع في إطلاق واستعمال هذه الكلمة حسبي الله. وهذا الخطأ الشائع نبه عليه شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى ونفع به في خطبة له بعنوان فضائل حسبنا الله ونعم الوكيل، وهي موجودة على موقعه، وانتبهوا لأن الأمر كما قال الشيخ حفظه الله يعني شائع. قال: ومن الأخطاء الشائعة في هذا الباب أن بعض العامة يقول في استخدامه لهذه الكلمة حسبي الله على فلان، وفعله هذا يوصف بالتحسب، يقال تحسب على فلان، الناس يقولون إيش؟ تحسب على فلان الذي ظلمه بأن قال حسبي الله عليه أو حسبي الله على فلان أو نحو ذلك مما هو يدور في هذا المعنى. قال الشيخ مبينا الحكم: وهذا ليس له أصل في الألفاظ المأثورة المشروعة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن صحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الشيخ: أقول ذلك، انتبهوا للكلام الدقيق، بعد مراجعة مطولة ونظرا في الأدلة الواردة في هذا الباب. إذن نقول من حيث اللفظ الوارد في النص الشرعي أن يقول الإنسان فقط حسبي الله، يعني كافيني الله. أما هذه الإضافة حسبي الله على فلان أو حسبي الله على يعني عليه، إذا قلت حسبي الله تحقق المقصود وحصل الغرض، لأن ما هو المقصود من حسبي الله؟ طلب الكفاية من الله، يعني كافيني الله والحافظ لي الله. طيب، هذا من جهة إيش؟ النص. قال: ومن جهة أخرى فليس له معنى مستقيم إذا تأملنا معنى التحسب وأنه طلب الكفاية من الله عز وجل. إذا نظرت إلى هذا اللفظ حسبي الله على فلان أو حسبي الله عليه، عندما تقول هذا الـ يعني تأتي بهذه العبارة، يعني من جهة المعنى، طيب حسبي الله يعني كافين الله على فلان، الجار والمجرور هذه على فلان أو عليه لا أصل لها، والمعنى يتم بماذا؟ بالاكتفاء باللفظ الوارد. فالتالي التركيب هذا إضافته على فلان أو علي ما يستقيم بها المعنى. كيف حسبي الله على فلان، يعني كافين الله وواقيني على فلان، واضح عبد الله؟ ما تركب، فالتركيب غير منضبط. يقول الشيخ من جهة أخرى فليس له معنى مستقيم. متى؟ إذا تأملنا معنى التحسب، لأن التحسب هو حسبي الله ماذا؟ طلب الكفاية من الله. قال الشيخ ولهذا ينبغي علينا مراعاة الأذكار الشرعية المذكورة بألفاظها الواردة وفي أبوابها التي جاءت في سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق ببيان هذا الخطأ الشائع في استعمال هذه الكلمة. الجزئية الرابعة والأخيرة، هذه الكلمة أيها الإخوة والأخوات لها صلة، قول حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الكلمة لها صلة باسم الله الحسيب وباسم الله الكافي سبحانه وتعالى وباسم الله الوكيل وباسم الله الكفيل جل وعلا. بل هذا الباب كله أيها الإخوة له صلة بمعاني هذه الأسماء وبدلائلها. لذا فإن من المناسب أيها الإخوة أن نرجع إلى شرح أهل العلم لمعاني هذه الأسماء ولبيان دلائلها وما تضمنته من أحكام، فنقوم بتدبرها ونجتهد في العمل بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأقرب مرجع يفيدكم كتاب شيخنا حفظه الله الشيخ عبد الرزاق فقه الأسماء الحسنى. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه ومنه وكرمه من هذا الباب، باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما تعلمناه وأن يعينني وإياكم على العمل بذلك. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ بابا جديدا من أبواب هذا الكتاب المبارك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد الصلاة إن شاء الله نكمل ما يتعلق بكتاب رياض الناظرة، الكلام المتبقي من بيان المؤلف رحمه الله لمرتبة الغنى ومرتبة العفاف. والله أعلم. وهنا أقراص بالنسبة للأخوات طلبوا الدرس السابق، فإذا كان عندكم كيس ترسل لنا كيس، لأن الأخوة أتوني بالأقراص بدون كيس، فأرسلوا لنا كيس حتى نضع فيها الأقراص. جزاكم الله خير. محسوب عليك وعليها. في شيء يتعلق بالدرس يا شباب؟ لا شيء يتعلق بالدرس قبل الإقامة؟ الإقامة كم أبو عبد الله؟ يعني هذا كيس وعلي وعليك أمر. من رفايدة محمود سبقك بها. نعم أي نسيت سبحان الله. يقول الشيخ سألني عن مسألة الثقة بالنفس، في كلام يعني أريد راجعه في مسألة، لأن الشيخ عبد الرحيم له كلام في المسألة فأريد راجعه. تلف عليك بعد تركب على الكرسي عشان خلاص براجع لك إن شاء الله بإذن الله أكثر. طيب سؤال ثاني يا محمود، سؤال ثاني تفضل بابيت. ما في بأس، والنعم بالله ونعم بالله ما في إشكال. هنا كما جاء في الآية هنا ونعم الوكيل، لأن قول ونعم بالله هذا مدح لله تبارك وتعالى وثناء عليه سبحانه وتعالى. عرفت؟ والله أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيرا.